أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الشبهة المتقدمة، وأن القول باستحباب أو بأن الشريعة حددت صفات مخصوصة للمرأة التي يرغب في الزواج منها، هذا في الواقع فيه إشحاف في حق تلك المرأة المتصفة بتلك الصفات، مع أن اتصافها بتلك الصفات من الأمور الخارجة عن اختيارها عليكم السلام وانتخابها، كما لو كان في أحد آباء هذه المرأة من هو معروف بالفساد الذي يتنافى مع كرم الأصل مثلا كما سوف يأتي، فما ذنب هذه المرأة؟ ذكرنا في مقام الجواب عن هذه الشبهة إلى أن أدلة مثل هذه الأحكام إذا حملت على الأوامر الإرشادية فتكون من باب النصيحة إلى الاجتناب عن مثل هذه الموارد لما يترتب عليها من مفسدة. ودللنا على عدم المحظور بأن العاقل لو استنصح عاقلا وأرشده إلى الاجتناب لما كان المرشد ملوما عند العقلاء، فكيف إذا كان المرشد والشارع المقدس؟ وأما لو حملنا تلك الأوامر على المولوية وقلنا باستحباب الزواج من المرأة التي تحمل صفات معينة، فحينئذ لا يوجد إرشاد في البين، فقد يقال بثبوت الشبهة. ولكن بعد التأمل إلى أن الأحكام التكليفية أيضا تنشأ عن ملاكات كما هو نظرية العدلية، فإذا كان الحكم الشرعي وإلزاما أو ندبا ينشأ عن ملاك، وفي كثير من الأحيان يتحد الملاك مع المفسدة، وعليه فالشارع المقدس بعد الكسر والانكسار بعلمه المطلق بالمصالح والمفاسد في مقام التزاحم الحفظي لا التزاحم الامتثالي، عندنا التزاحم في مقام الامتثال، صلي وأنقذ الغريق، صلي لها مصلحتها، أنقذ الغريق لها مصلحتها، عندما اجتمعا ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، هذا نسميه تزاحم في مرحلة الامتثال. هذا لا علاقة له بالجعل، وإنما ما له علاقة بالجعل التزاحم الحفظي في مقام الملاكات. فإذا دار الأمر بين حفظ الأسرة وبناء مجتمع تسوده الضوابط والأهداف، وتأخر زواج تلك المرأة التي لا تحمل تلك الصفات بعد الكسر والانكسار، الشارع بعلمه الغيبي يرجح أحد الأمرين على الآخر من دون أن يتحمل المرجوح وزرا في الآخرة، كي يتنافى مع كون هذه الصفة قد وجدت فيه بدون اختيار. ليس ذنبي أن واحد من آبائي وأجدادي عمل الفاحشة، هنا لسنا في مقام تحميل الوزر. فإذا حتى لو تنزلنا وحملنا تلك الأوامر على الأوامر المولوية الندبية، مع ذلك لا يوجد ما يخالف العدالة، ولا يوجد تحميل الوزر لمن ليس له ذنب في تحقق هذه الصفة، وإنما لكون الأحكام المولوية نتيجة للتدافع بين الملاكات في مقام التزاحم الحفظي، والحكيم في مقام التزاحم الحفظي يرجح الغلبة للملاك الغالب، وهذا مقتضى الحكمة ومقتضى العدالة. وإن كان ما نفهمه من تلك النصوص هو الحمل على الإرشادية للمولوية، هذا خلاصة الكلام في هذه الشبهة. وزر أخرى وما فيه بناء على المولوية. إذا فهمنا أن المناط على المفسدة في المورد الذي يوجد فيه مفسدة يبقى، أما في الموارد التي لا يوجد فيها مفسدة كالاشتراك في هذه الصفة بين الرجل والمرأة، فإذا
فاعل من الأجداد
ذاك إذا كان نوع العمل، لأنه الروايات الواردة في أنه من سن سنة سيئة فعليه وزر، هذا نوع العمل. إذا كان هذا العمل له تداعيات في الخارج نعم يتحمل الوزر، وإذا لم يكن له تداعيات، وتشير إلى ذلك أيضا بعض الآيات. بعد ذلك نرجع إلى صلب الموضوع، من الصفات الأربع التي ينبغي أن تتصف بها المرأة التي رغب الشارع في الزواج منها كرم الأصل. هناك بحث بينهم في تفسير هذه المفردة، ما المقصود من كرم الأصل؟ البعض حملها على طهارة النسب، يعني لا تكون هذه المرأة متولدة من زنا أو حيض، فإذا كرم الأصل ترجع إلى طهارة المولد، إلى طهارة النسب، ولا يكون في سلسلة أجدادها من هو كذلك. البعض حمل كرم الأصل على ما يرتبط بالإسلام والإيمان، لا يكون في سلسلة نسبها من هو خارج ربقة الإيمان والإسلام. صاحب الجواهر يعمم ذلك، يعني ما هو مخالف لكرم الأصل، كل ما يستوجب ذم هذه المرأة وعيبها، فهي أعم من جميع هذه الأمور. طبعا هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا التعبير في أدلة المسألة لم يرد، يعني في الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لم يرد هذا التعبير بحرفيته، كي نأتي ونبحث عما هو ظاهر فيه، وإنما ورد ذلك في كلمات الفقهاء، وهو في الواقع عنوان جامع بين الأمور التي ورد ذكرها في الأخبار. وعليه فالأولى أن نسوق البحث لأدلة المسألة. الدليل الأول ولعله عمدة الأدلة ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تقول الرواية: قام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: أيها الناس، إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء، أو في منبت السوء. نعم، يقع الكلام في هذه الرواية في مقامين: المقام الأول في صدورها، والمقام الثاني في دلالتها على ماذا تدل. أما المقام الأول وهو حيثية الصدور في هذه الرواية، هذه الرواية رواها يرحمكم الله الشيخ الصدوق في المقنع والفقيه مرسلة، ورواها الشيخ المفيد في المقنعة مرسلة، فقط يوجد عندنا سندان لهذه الرواية. السند الأول ما عن الشيخ الكليني في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام. السند الثاني ما رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، قال: حدثنا محمد بن أحمد الشيباني، من مشايخ الصدوق، قال: حدثني محمد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا سهل بن زياد، قال: حدثني أحمد بن بشير البرقي عن يحيى بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن طلحة الصيرفي، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: سمعت أبي يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله. فإذا معظم من نقل هذه الرواية نقلها مرسلة، ولم يسلم عندنا إلا سندان، سند الكلين وسند الصدوق. واضح أن سند الصدوق مع طوله يوجد فيه أكثر من مشكلة، على الأقل سهل بن زياد. وإنما العمدة في المقام هو سند الكلين، سند مختصر وواضح رجاله، لا يوجد من هو متصف بالجهالة، لا، شخصيات معروفة، علي بن إبراهيم القمي من الأجلاء، إبراهيم بن هاشم وهو والد علي بن إبراهيم الذي تعارف القوم في زمن الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض، وما قرب من هذا العصر أن يعبروا عن أخباره بالحسان، أخبار إبراهيم، يعني إذا وقع في خبر كل الرواة فيه عدول يعبرون عن الخبر بالحسنة، وذلك لأنه بنظرهم إبراهيم بن هاشم مدح في الرجال مدحا لا يصل إلى حد الوفاقة. مثلا النجاشي يعبر عنه بهذا التعبير: نشر أحاديث أهل البيت في قم. هذا مدح، لكن هذا المدح لا يرقى إلى حد الوفاقة. ونعرف أنه إذا وقع في سلسلة السند إمامي ممدوح لا يعبر عن الرواية بالصحيحة، يقال لها حسن. إذن المتعارف بينهم وصف هذه الرواية بالحسن، لكننا أثبتنا في محله أن إبراهيم بن هاشم فوق حد الاحتياج إلى التوثيق الخاص، وعدم التوثيق له من قبل النجاشي والشيخ صراحة لأسباب متعددة، منها الوضوح عندهما، ومنها أن كتاب النجاشي ليس كتابا رجاليا. النجاشي فهرست، وفي الفهرست الغرض الأصلي بيان المصنفات والكتب لا الرواة. فأسباب متعددة ترك التوثيق، مضافا إلى أنه يوجد ما يدل على وثاقته. يكفينا في ذلك أن ابن طاووس تناول رواية من روايات إبراهيم بن هاشم وقال: أجمع الأصحاب على عدالة رواتها، ومنهم إبراهيم بن هاشم. وابن طاووس وإن كان من المتأخرين، وقد حققت في الرجال بعدم قبول تقييمات المتأخرين إلا إذا كانت عن حس، لكن لا نريد أن نوثق إبراهيم بن هاشم من خلال تقييم ابن طاووس، بل من خلال نقله الإجماع على وثاقته. وابن طاووس من أوائل المتأخرين، فعندما ينقل الإجماع يعني عن من ينقل الإجماع؟ لا أقل أن يكون في المجمعين من هو من القدماء، ونحن في التوفيق يكفينا شخص واحد. إذن مثل هذا التعبير يدل على وفاقة إبراهيم بن هاشم، مضافا إلى قرائن في غاية الكثرة في حق إبراهيم بن هاشم إذا تعاضدت مع بعضها البعض توجب الوثوق والإطمئنان. والرجل أصلا فوق حد الوفاقة، ليس فقط ثقة من الأجلاء كيفما كان، هذا من الواضحات. فإذا علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم النوفلي السكوني. نبدأ بالسكوني. السكوني وهو كما هو واضح للجميع هو إسماعيل بن أبي زياد الذي اشتهر بين الرواة بالسكوني، إسماعيل بن أبي زياد. الكلام في السكوني في جهتين، هذا مخصص له البحث باعتبار كثرة تكرره في الروايات. السكوني يقع الكلام فيه في جهتين، الجهة الأولى في مذهبه والجهة الثانية في وثاقته. أما في مذهبه وقع فيه الخلاف، المشهور بينهم أنه كان عاميا فخالف في ذلك جملة من علمائنا، ويرونه أنه كان يتظاهر بأنه كذلك ولم يكن عاميا. إذن لابد في الابتداء من تحقيق مذهبه. قد واحد يقول ما الفائدة، فلنبحث عن وثاقته مباشرة، إذا ثبت أنه ثقة فلا يضر كون عامي، صحيح؟ لأن البناء في الأصول على حجية خبر الثقة لا على حجية خبر العدل الإمامي فقط، على حجية خبر مطلق الثقة. فإذا لنبحث عن وثاقته، وحينئذ لا يضر كان عاميا أم لم يكن، إذا ثبت أنه ثقة نأخذ به وإن كان عاميا، وإذا ثبت عدم وثاقته نرده وإن كان إماميا. فقد واحد يتوهم أنه لا عبرة بذلك، لا، هناك فائدة كبيرة في إثبات مذهبه. أولا يوجد اختلاف في المدارس، مثل صاحب المعالم وصاحب المدارك لا يأخذون برواية العامي وإن كان ثقة. طبعا هذا مبنائي، لكن عندنا شيء أهم من ذلك
يرجع الخلاف على التفسير الصحيح بين المتأخرين
في أصحاب الإجماع.
لا
لا لا لا، ما في اختلاف في هذا. الشيء المهم والثمرة المهمة تظهر في مقام التعارض. لو عارضت رواية السكوني رواية غيره فبناء على كونه عاميا، لو عارضت رواية إمام عادل يؤخذ برواية العادل طبقا للمرجحات السندية. وهناك أخبار كثيرة للسكوني يوجد فيها معارضة مع جملة من الأخبار. فإذا البحث عن مذهب السكوني له ثمرة، ليس ثمرة مبنائية بل له ثمرة أيضا بنائية. فإذا لابد من البحث عن كونه عن مذهب هذا الرجل. الذين اختاروا أنه عامي استدلوا بجملة من الوجوه. الوجه الأول ولعله عمدة الوجوه، وهو أن الشيخ في عدة الأصول صرح بكونه عميا، قال هكذا: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراش والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا. ماذا نفهم وغيرهم من العامة؟ أن هؤلاء من العامة فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. فإذا ظاهر إن لم يكن صريح كلام الشيخ نسبة السكوني إلى مذهب العامة، هذا هو الدليل الأول. الوجه الثاني أن ابن إدريس في كتاب السرائر نفى الخلاف عن كونه عاميا. قد واحد يأتي يقول هذا ليس وجها في مقابل الوجه الأول، أن الشيخ الطوسي قال عملت العامة بروايات هؤلاء وغيرهم من العامة، عملت الطائفة، فهذا يرجع إلى دعوة ماذا؟ شيخ الطوسي. هذا الإشكال غير صحيح لسببين. السبب الأول أن دعوة الشيخ الطوسي الإجماع لا في كون السكون عاميا، بل بعمل الطائفة بأخبار هؤلاء. فما هو محل إجماع؟ ماذا؟ عمل الطائفة، لأن السكون ماذا؟ يعني بعبارة أخرى عندنا كبرى وعندنا صغرى، الصغرى فلان عامي، الكبرى أن الطائفة عملت بخبره. ما ادعى عليه الشيخ الإجماع ما هو؟ الكبرى، عمل الطائفة. أما أنه صغرى، أما أنه عامي، لم يدعي الشيخ الطوسي إجماع الطائفة، حتى يقال بأن كلام ابن إدريس يرجع إلى كلام الشيخ الطوسي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن بالتأمل بكلام ابن إدريس نجد أنه يدعي الإجماع زائدا على كلام الشيخ الطوسي. انظروا إلى عبارة ابن إدريس، يقول: سوى الرواية الواحدة التي رواها مخالفون في المذهب. من الذي رواها مخالفون في المذهب؟ وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني، يتكلم عنه منسوب إلى قبيلة من العرب، عرب اليمن، وهو عامي المذهب بغير خلاف. عامي المذهب بغير خلاف. انظر مباشرة ماذا يقول بعد أن قال عامي المذهب بغير خلاف، قال: وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك. وشيخنا أبو جعفر، يعني الشيخ الطوسي، موافق على ذلك. فإذا ظاهر كلامه أن دعوى الإجماع زائد على كلام الشيخ الطوسي، يعني الشيخ الطوسي موافق على ذلك. فالإجماع الذي ادعاه ابن إدريس أمر زائد على دعوة الشيخ الطوسي. فإذا يصلح هذا دليلا مستقلا، لا أن الدليل الثاني يرجع إلى الدليل الأول. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما استنبطه البعض من التأمل من أسلوب رواياته. إذا استقرأنا روايات السكوني نجد أنه في الأعم الأغلب يعبر عنه بجعفر، هذا اللحن هو المتعارف في كتب أهل السنة عندما يروون عن الإمام الصادق عليه السلام. مضافا إلى ذلك، روايات السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ليست منشئة عنه، بل عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا لحن من لا يؤمن بعصمة الإمام، فيضطر الإمام أن يأتيه بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا متعارف، من يمارس الروايات يعرف هذا الشيء. عندما يأتي ذلك الرجل إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول له حلفت مكرها على العطاق والطلاق وصدقت ما لا وصدقت ما أملك، لو كان شيعيا لا يحتاج إلى إكراه، لأن الحلف على الطلاق باطل عندنا والحلف على العطاق باطل عندنا. أقول لك إن لم تأتي إلى طعامي زوجتي طالق، هذا حلف على الطلاق عندنا، هذا باطل حتى بدون إكراه. التفتنا، إن لم تأكل في بيتي عبدي حر، هذا عندنا ماذا؟ باطل حتى بدون إكراه. فعندما يأتي السائل ويسأل عن ماذا؟ عن الإكراه على هذا الأمور، فهذا يعني أن السائل يؤمن بصحتها، وإنما يسأل عن الإكراه، فإذا هو على خلاف مذهبنا. فيضطر الإمام عليه السلام ماذا؟ أن يقول له حدثني أبي عن جدي عن فلان، إلى أن يقول قال رسول الله رفع عن أمتي ما أكره عليه. لو كان إماميا يقول له رفع عن الأمة ما أكره عليه، لا أن يروي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يضطرون إلى مثل هذه الروايات إذا كان السائل على خلاف مذهبنا. روايات السكوني مثل هذه الرواية التي نبحث عنها ليست منشأة مباشرة عن الإمام عليه السلام، وإنما هي مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بس قليلا، إذا خلاصة الدليل والوجه أن من يتأمل روايات السكوني يوجد فيها قرائن تدل على كونه عاميا من قبيل أنه يعبر عن الإمام عليه السلام بجعفر، ومن قبيل أن نمط مروياته مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. تفضل.
هذه الطريقة من التعاطي مع سواء في ذكر الإمام باسمه أو بإسناد الروايات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تتلائم مع كونه يحاول إخفاء مذهبه الواقعي وأن يبرز نفسه مثلا عاميا، يعني لأسباب أمنية لحاجة حتى الإمام منشى أنه عندما
حصل. هذا طبعا هذا الكلام وإن كان واردا لكنه بالنتيجة يحتاج إلى قرينة تدل على أنه كان يمارس التقية، من دونه لا نحمله على أنه لا يعتقد بإمامته. هذا في الأدلة، أدلة الخصم الآن سوف نأتي إليه. هذا إذن الآن في حد ذاته هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن العامة عندما ترجم السكوني لم ينسبوه إلى الرفض، مع أن ديدنهم أنه إذا كان رافضيا أو شيعيا أو فيه هوى لعلي عليه السلام كانوا ينسبونه إلى ذلك، إلا إذا كان والله هذا رجل أمني من الطراز الأول يعني، حتى لم يستطع أحد أن يسجل عليه هذه القضية. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أنه كان قاضيا على الموصل من قبل سلطان زماني. نعم
كل هذا وحش أنا.
أي نعم من قبل البغدادي يعني، فكان قاضيا على الموصل، فهذا أيضا أمار على كونه عمك. هذه عمدة الوجوه التي استندوا إليها في إثبات أن السكوني كان عمك. من رفض كونه عاميا في المقابل أيضا جاء بقراء تدل على كونه إماميا، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بعد ما رح نبعث لكم إعداد لأنه سوف نكمل في هذا البحث.
ضروري تجيب يا خيش
نتيجة
للنوفل بالنوفل. الأمر عندنا أسهل من السكوني، سوف يأتي السكوني نذهب إلى وثقته إن شاء الله. النوفلي في قراء تدل على الوثاقة،
العمية بتصحح السنة.
أي السنة سوف
كأنه الشهيد الأول والثاني. لا يا